الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن صدرك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم أدخل الموحدين في أمانك وضمانك، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وحد صفنا واجمع كلمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 22 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة، الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام التربية الفكرية بعد أن فرغنا من الحديث عن التربية العقائدية، بدأنا نقف أمام التربية الفكرية وما يجب أن يربى عليه النشأ المسلم من حيث الفكر والمنهج. فذكرنا أنه ينبغي على النشأ المسلم أن يربى على الكثير من المفاهيم الصحيحة، هذا محور أول. محور الثاني، يربى على تنقية المفاهيم الخاطئة. فبدأنا مع المحور الأول وذكرنا منه تقديم النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله على ما تراه الآراء والمقول، ينبغي أن يربى المسلم على ذلك. ثم ذكرنا عدة قيم في هذا الباب ينبغي أن يربى عليها النشأ المسلم في مقام التربية الفكرية. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن تغرس في النشأ المسلم. انتهينا في اللقاء الماضي في قضية علاقة المسلم بالعلماء، وقلنا ينبغي أن يربى النشأ المسلم على حب العلماء مع عدم تقديسهم، لأن العصمة لا تكون إلا الأنبياء والرسل، فالعلماء بشر يصيبون ويخطئون، فنتبعهم اتبعوا الكتاب والسنة والتزموا المنهج، أما إن خالفوا فهم بشر قد يخطئون، فلا نباليهم على الخطأ، فنصوب أخطاءهم بالدليل ونحفظ لهم قدرهم إن كانوا من أهل الحق، فنفرق بين الخطأ وبين المخطئ. هذا بخلاف أهل البدع الداعين للبدع المصرين عليها النصح فلم ينتصحوا، فولا لهم منهج آخر في التعامل، ومنهج يتصل بالشدة والغلظة لماذا؟ حتى يحضر الناس شرهم، ومن باب الحفظ لهذا الدين وشريعة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. إذن العلماء البشر يصيبون ويخطئون، لا نقدسهم لا نتعصب لهم، ولكن العصبية لا تكون إلا للوحيين، لكتاب الله ولسنة رسول الله. فالوحيد الذي يلزم قوله ويلزم غرزه هو النبي محمد، أما غيره من أهل العلم كلامهم يؤخذ منه ويرد، وهذا ما قرره الفقهاء الأربعة رحمهم الله تعالى، مثل قول مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والتسليم. وقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا رأيتم في قولي ما يخالف كلام النبي فاضربوا بقولي عنها الحائط، أو كما أخبر رضي الله عنه، وكذلك قال أحمد رضي الله عنه جميع. تعالوا بنا إخوة لنواصل ما بدأناه. فمن المفاهيم الصحيحة التي ينبغي أن يربى عليها النشأ المسلم كما يقول المصنف حفظه الله تعالى، قال مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ومحبة آل بيته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فمن خصائص أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية من سورة الحشر تبين صفة أهل الإيمان ممن جاء من بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فمن صفتهم سلامة القلب والصدر وسلامة اللسان، ولن يصل المرء إلى السعادة في الدارين إلا من هذا البيت، باب سلامة الصدر وسلامة القلب، سلامة الألسن لأهل الإيمان. علشان كده الآية التي تسبق هذه الآية سورة الحشر بتبين من صفات الأنصار وترسم لنا الطريق للحب في الله، فقالت عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية دي يا جماعة ترسم لنا طريق المحبة الصادقة لمن أراد أن يحيي الأخوة الإيمانية الصادقة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الحديث عن من؟ عن الأنصار، عن أهل المدينة، وهم الذين كانوا في المدينة قبل أن يأتي المهاجرون رضي الله عنهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، هذا الحب. طب الحب ده له دلائل، له طريق لابد أن تسلك، فبينتها الآية يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. الله، آل بيت الطريق سلامة الصدر، ومعنى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، طبعا المهاجرون لهم منقبة عالية جدا، مناقبهم عالية، هم السابقين للإسلام، هم السابقون للإسلام، وهم من تحملوا من أجل الدين العذاب والتنكيل، واضح؟ فليهم مناقب عالية جدا. من الأمور اللي بين الناس لما يكون إنسان أعلى منك قدرا قد تجد في نفسك إيه؟ شيء من الحسد، قد يتحول إلى غيرة مذمومة، قد يتحول إلى طعن وتجريح وسب، صحيح؟ ودي مشكلة كبيرة،
طب الجيل ده اللي اتربى جيل الانصار دي مش موجوده عنده، زي اللي قال ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. يعني انت ربنا اتاكم منازل عاليه جدا ايها المهاجرون، لكن اخوانكم من اهل المدينه لا يوجد في صدورهم لا حسد ولا غل ولا حقد ولا كراهيه لهذه المناقب العاليه. ودي بدايه الطريق يا جماعه، بدايه الطريق ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، ولا يوجد في صدرك تجاه اخوانك اي نوع من الحسد او الحقد او الكراهيه، لا يوجد في صدرك اي نوع من الحسد او الكراهيه. فعشان كده الانسان مطالب دايما يفتش في النفس ايه اللي جوه قلوب. يا جماعه القلوب امرها عجب، كما قال بعض السلف القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لك من بين حل ومر. شوف التشبيه الجميل، بيشبه القلوب بإيه؟ بالقدور، جمع قدر، الإناء. عارف الإناء اللي بتطبخ فيها الشيخ عبد العزيز؟ الحلة، الحلة بيسموها في الجيش الأذان، إن حلة كبيرة بوداه. وإخواننا في المغرب بيسموها إيه؟ الطنجرة؟
طنجرة.
طنجرة، نعم الطنجرة. عارفين الطنجرة؟ أهي القلوب قدور، بيشبه القلوب بإيه؟ بالطنجرة دي. طبعا لما تيجي تعمل أنت طاجين يا شيخ شفيق في المغرب، أنا شفت الطاجين بتاعك بيكون حاطط فيه بطاطا صحيح؟ زيتون وبقوق ولحم وبصل وطماطم وتوابل صحيح؟ والحار. شوف التشكيلة دي فيها الحلو وفيها المالح وفيها شغلانة كبيرة جدا صحيح؟ بيشبه القلوب بكده. جوه هنا في كل ده، في الحلو وفي الوحش. طيب الألسن هي المغارف، أنا لما أقعد قدام التنجرة بتاعتك دي يا شفيق والطاجن ده، أنا مثلا ما باكلش الحر اللي أنت شاويه وحطه من فوق ده، فراح أبعد عنه، أخد المغرفة أخد لي قطعة لحمة مثلا كده، ما جيش جنب الحار ده، الفلفل اللي أنت بتبقى شاويه ده وتلاقي 10 رؤوس كده قد كده محطوطين من فوق كده، أنا ما أقدرش أجي جنبهم لأن أنا بخاف من الحار، فأبعد. الواد عبد العزيز ده كييف، أو الواد التونسي ده بتاع هريسة، في أول حاجة يروح لها فين؟ الحار ده صحيح؟ أنا ما رحتش عند الحار، أنا خدت الإيه؟ اللحم. أو أنا بحب كده البرقوق، أروح لقيت لي برقوق بالمغرفة، يبقى وظيفة المغرفة إيه؟ بتنقي، أنت بتغرس فيها ما يناسبك. فهمت حاجة يا أبو أكرم؟ فأنا خدت اللي يناسبني، وأنت خدت اللي يناسبك. فاللسان ده القلب كده مليان، اللسان الطيب بيجيب منه ايه؟ الطيب. اللسان الخبيث هيطلع لك الخبيث. طب لو القلب في نوع واحد اللسان هيطلعه ولا ايه؟ ما هو فيش غيره. انت يقول لك كل اناء بما فيه ينضح. علشان كده كانت العرب تقول للصامت تكلم كي نراك. الله، ايه الحكايه؟ موضوع ما انت ساكت انا مش شايفك، ما اعرفكش، انت اعرفك من اللسان لما تتكلم. تجد انسان مثلا شغله الشاغل الغيبه والنميمه، يغتاب ده ويسد في ده ويلعن في ده ويجرح في ده وينتقد من قدر ده ويحذر الناس من ده بدون دليل بدون بينه، اعرف انه يجيب منين؟ من القلب، قلبه مريض. القلب ما فيش فيه غير الحاجات دي، فيش فيه غير الحسد والحقد والكراهيه، فاللسان بيطلع اللي جوه، بينضح بما فيه. واحد تاني تقعد معاه يذكرك بالله، يذكرك بالخير، يقول لك فلان ده مثلا كلامه بينقط سكر، واحد تاني بيضرب بالحجرة يقول لك ده بيضرب بالحجرة لسانه، يبقى جايب منين؟ من القلب. علشان كده لو تفتكر زمان، ارجعوا بالذاكرة كده لما بدأنا الحديث عن قواعد وأصول أهل السنة، لو تفتكروا يعني قلت لكم إن الإنسان المسلم الصح صاحب العقيدة الصح لازم يكون صاحب أخلاق صح، لأن المنهج محاور ثلاثة: عقيدة صحيحة، خلق كريم، سلوك طيب نبيل. أدي منهجنا: عقيدة تثمر خلقا كريما، تثمر سلوكا وفهما سديدا. إذن لا يمكن تجد مؤمنا صاحب عقيدة صحيحة سيء الخلق أبدا، لأن إنسان سيء الخلق يبقى عقيدته إيه؟ غير صحيحة على طول. سوء الخلق جه منين؟ من سوء الاعتقاد، من غبش في العقيدة. يبقى العقيدة تثمر الخلق الكريم، مفيش خلق كريم، روح البيت اتوضى وكبر عليه 4 تكبيرات ورد من الأموال، ده ما ينفعناش. صاحب الخلق السيء ما ينفعناش. إنما المسلم الصح عنده خلق خلوق، يبقى جه من الخلق من العقيدة، القلب سليم. مش العقيدة محلها فين؟ في القلب هنا. فالقلب صح هيطلع ايه؟ الصح، هيظهر على اللسان على الجوارح كله صح. لقيت الجوارح تعبانة واللسان تعبان، يقول لك لسانه عامل زي الفرقلة زي المقص، اي حد يقصه يقطعه جاي منين؟ من القلب، القلب مريض، نسأل الله السلام. علشان كده نقول مهم جدا الإنسان يهتم بالقلب، مهم جدا دايما تفتش في قلبك في ايه جوه، ايه اللي جواه، هل جواه حسد للناس ولا لا؟ اه في حسد، طب عالج نفسك بسرعة، انتبه ده في موت وبعد الموت في حساب، في جنة وفي نار، والموت يأتي بغتة. صلى الله عليه أن يرحم موتانا. اللهم أمين. الإنسان يا جماعة سبحان الله ما عمال نتحرك في الدنيا ومعظمنا غافلة عن الموت. الموت دي كده بسكتة، تخيل كده الموت جالك الآن وانت قاعد دلوقتي، ها في حاجات سيبها بره عايز تعدلها ولا لا؟ كتير صح؟ طب ما تعدل من دلوقتي. تخيل بقول لك الآن مش هتروح بيتك، هتموت في المجلس ده، ها ايه المشكلة؟ في ديون ولا لا؟ طب في مشاكل مع الناس ولا لا؟ طب بيتك أولادك ظبطت الأمور ولا لا؟ فالمسلم مستعد دايما بقى لما يجي لك الموت في أي لحظة أنت مستعد بالعمل الصالح بالقول الطيب عشان ما تموتش عليك ديون. ما هي مش ديون مادية فقط، في مظالم العباد، سبب ده واغتبت ده ونميت في ده وجرحت ده وطعمت ده، مشكلة كبيرة جدا، في قصاص. يا رب سلم، هتبقى مشكلة كبيرة يا جماعة والله. فمن الآن لازم تعدل حالك. شوف القرآن لما تكلم عن أهل الكفر يوم القيامة إيه أمنيتهم؟ إنهم يرجعوا تاني. ليه يرجعوا تاني؟ عشان يصلحوا. هل يصلحوا لو رجعوا؟ أبدا. يا الله. والقرآن ذكرنا جميعا بالمشهد العجيب ده، قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. عايز ايه؟ عايز ارجع. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلمة إيش يقول؟ إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شوف هنا قف مع إنها كلمة هو قائلها، يعني لو رجع مش هيصلح، هيعود لما كان عليه. يا الله يا الله. وإذا كان أحد السلف كان حفر لنفسه في صحن داره قبرا، هذا الرجل يسمى يزيد الرقاشي رحمه الله، عامل قبر في صحن البيت. احنا صحن البيت عندنا فيه ريسبشن، فيه انتري، في صالون صحيح، وفي مكتبة منظرها جميل جدا، وفي زهرية ورد وبشبرة مزروعة كده صح، في حاجات كده اشكال جميلة كده. انما الرجل ده كان عامل في الريسبشن بتاعه ايه؟ حفر قبر. يا الله شوف حساب النفس يا جماعة، كان كل يوم ينزل القبر ده ساعات، يغلق على نفسه في الظلام في التراب وينام ويقرأ هذه الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقف هنا أيم القبر يزيل الغبار من على ثوبه ويقال يخاطب نفسه فيقول: يا يزيد ها أنت قد عدت فاعمل قبل أن تقول فلا تعود. الآن أنت لسه في عمرك في إيه؟ باقي، ارجع اشتغل بقى بسرعة واصلح، فأنا هيجي اليوم اللي تقول ارجع يقال لك كلمة. فعشان كده عايزك تتخيل معي دلوقتي يا مالك وانت قاعد، هيجي لنا الموت الآن، هل أنا جاهز؟ طيب في حاجات ورا منك محتاجة تعديل ولا مفيش؟ كان بعض السلف من حسن عمله واجتهاده يقال عنه لو جاءه الموت الآن لم استطاع أن يزيد في عمله، ووصل للقمة هيعمل تاني، مظبط الأمور. فعشان كده أقول لك دايما المسلم يظبط الأمور كلها، القلب يكون سليم، اللسان يكون طيب، العمل يكون صالح، لأن المسلم يرجو رحمة ربه، عارف أن الدنيا زائلة. ما هياش دارنا يا جماعة، اوعى تفكر أن الدنيا دي دارك، تبقى أنت مغبون وفاهم خطأ. أنت مسافر هنا، أنت غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أما فين داري وفين دارك، فين وطنك وفين وطنك؟ الجنة. آدم دخل فين الأول؟ الجنة. أدي دارك، أدي وطنك اللي لازم ترجع له، خرج منها بإيه؟ بذنب. عشان نتعلم الدرس إن اللي هيبعدنا عن السعادة الذنب، فنبعد عنه. التقصير نبعد عنه، واضح؟ فأدي بداية الطريق سلامة الصدر، وبعدين نبدأ نترقب. القلب أصبح سالما هيولد ايه بقى؟ ولما الصبر سليم في عقيدة سليمة هيتولد عن كده ايه؟ ها؟ الأخلاق الكريم. ويؤثرون على أنفسهم. عشان كده كان أهل المدينة لما رموا المهاجرون يجي سعد بن ربيع الأنصار آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجرين رضي الله عنهما. سعد بن ربيع ثري جدا مع أموال كثيرة جدا من أثرياء المدينة، ابن عوف لسه جاي من مكة معهوش، ده ساب الديار وساب الأموال وساب التجارات هجرة لله والرسول، ما في شيء، لا سكن ولا عمل ولا مال ولا شيء. يعمل ايه سعد بن ربيع الأنصاري؟ بشوف الإصابة. قال: يا عبد الرحمن يا أخي، أنت تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، أكثر عندي أموال كثيرة جدا، فانظر إلى مالي، لك الشطر ولي الشطر، أنت النصف ولا النصف. الله، ايه ده ياخد نص المال؟ طب يكفي يعني قاعد عندك في البيت تكرمه تضيفه ياكل ويشرب ويتبسط لغايه ما يلاقي عمل ولا ايه؟ تبقى انت يعني عملت اللي عليكوا زياده كمان. ده لو قال لك مش عارف تبقى اكلت لقمه اكنك عملت اللي ما تعملش، ويمكن تقعد تتحكى بيها. ده انا لما جاني ذبحت له بطه. بطه يا راجل عيب عليك يا راجل، بطه ايه؟ لا بطه ولا وزه، اسكت. ده الضيف بيجي يحمل زادك لربك عز وجل، اسكت. انت المفروض تقبل ايد الضيف اللي بيجيلك انه جالك، انه جالك رحمه، ماشي؟ فكان يكفيك يا سعد يعني الضيف وعندك. لا ده انا هدي لك نصف مالي. مش بس كده، ده شوف الاعجب من كده، وتحتي زوجتان. الله اكبر، عنده زوجتين، اختر احداهما وطلقها لك، فان اعتدت تزوجتها. طبعا انت لو فكرت كده مش هتصدق الكلام ده. وسط البيئه اللي احنا عايشينها ده شيء في الخيال، ما يحصلش. لا عند الجيل ده يحصل، لان الايمان يجعل المستحيل ممكنا والصعب سهلا. الايمان اكسير الحياه، لانها نفوس اشتاقت لما عند الله، فهانت عليها الدنيا. دنيا ايه؟ دنيا ايه الناس متمسكين بيها دي يا جماعه؟ الدنيا حتى مشتقه من الدناءه، من الدنو. اوعى تشغلك. علشان كده سيدنا النبي قال: من اصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله. يا الله، ايه ده؟ نعم. وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في صدره، وأتته الدنيا وهي راغمة، هتيجي تحت رجليه. يا الله، لأن همه فين؟ همه الآخرة، لا تعنيه الدنيا. هتيجي الدنيا تخدمه، هي الدنيا كده، تخدمها تستخدمك، تتركها تخدمك. والله الدنيا كده، هتخدمها هتستخدمك، هتشتتك، هتلف زي الحمار في الساقية، في الآخر يشيل الرباط عن عينه دايخ فيه هناك، عشان كده بيربطوه عشان ما يدوخش. مصيبة كبيرة جدا. إنما لو أنت تركت الدنيا هي اللي هتيجي وهي اللي هتخدمك. علشان كده قالها علي: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطنا، الفطان يعني إيه؟ الذكاء، حسن التصرف، الفهم السديد. طلقوا الدنيا، ما تعنيناش الدنيا دي سبب عشان أوصل للآخرة، مش هي الغاية أبدا. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة يعني بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى أنت البحر عميق، عشان تنجو محتاج لسفينة محكمة. إيه السفينة؟ العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كده ذكرت لك قصة العالم الذي كان فقيرا، كان عنده طلبة علم. في يوم من الأيام أحد الطلبة مسافر لبلد أخرى، البلد دي فيها عالم آخر اللي هو شيخ هذا العالم. فقال للطالب: لما تروح البلد الفلاني فيها الشيخ فلان، ده شيخي أستاذي، قلنا جيلك من طرف فلان تلميذك وبيطلب منك الدعاء بس. الطالب سافر بدأ يسأل عن العالم فلان فين بيته فين عشان يروح يعني يبلغ الأمانة والرسالة. فلا عايش في قصر فيلا وبوابين وسيارة فاخرة ونعيم وطرف حديقة حوالين القصر وشغلانة عالم تاني. فبيسأل ده بيت فلان؟ نعم. طب أنا أريد أن أقابله معايا الثلاثة. تفضل دخل. بقول دخلت انتظرت لقيت نزل شيخ كده متواضع لابس ثياب عادية قعد ضحكا يسلم علي وأكرمني. فقلت له الله جاي من بلد كذا من بلد فلان. قال هذا أنا أعرف ذاتك كان تلميذ عندي فأنا أجي لك من طرف هو بيطلب منك الدعاء يسلم عليك ويقول لك ادعيله. فرح رفع يديه وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبي. هذا الدعاء اللهم أخرج الدنيا من قلبي. فالطالب فتعجبته ده شيخي فقير مش لاقي ياكل وانت في قصر ونعيم وطرف وتقول اللهم اخرج الدنيا من قلبه. مين اللي عنده الدنيا انت ولا هو؟ عايز يقول كده في نفسه بقى ويترد. فالدعوه لفتت انتباهه. مرت الايام ورجع البلد بتاعته وراح لشيخه بيطمئن. رحت للشيخ فلان نعم قابلته نعم دعالي ايوه دعالك دعوه غريبه اراها لا تتحقق فيك. الشيخ قال بماذا دعا؟ قال دعا لك دعوة عجيبة رأيته في طرف ونعيم وثراء وأراك في فقر وضيق ودعا لك دعوة يقول فيها اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فلما سمعها الشيخ بكى قال صدق والله دخلت الدنيا قلوبنا فسلبت من أيدينا وأخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. الله وهذا حديث النبي من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغيمة هتيجي تحت رجليك تخدمك. يبقى لازم تنظر فين بقى أنت فين الآخرة. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري يقول لعائشة رضي الله عنها لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي عليك ولا تحصي فيحصي عليك. ايه الكلام ده يا جماعة؟ ايه لا توكي لا توعي فيوعي عليك ولا توكي فيوكي عليك ولا تحصي فيحصي عليك؟ بيعلمها منهج في الصدقة والإنفاق. اوعي تعد وتحسبي الصدقة فيحصى عليك تبقى مشكلة. هو الجزاء من جنس ايه؟ العامل. في الصدقة مدام لله ما تحسبش طلع مدام رايحة لله. كان عندنا مثل زمان كده يقول لك اللي فيها لله ما تخربش صحيح؟ اه والله يا جماعة اللي فيها لله ما تخربش ابدا. مش ده حديث النبي؟ ما نقص مال من صدقه هتقعد تحسب لها هتحسب عليك هيضيق عليك. ولا توعي برضو من ناحيه الاحصاء وتبقى حريص كده يعني اصل وفصل ممكن ومش عارف طب الزمن طب الله اكبر. ولا توكي اي من الرباط. عارف الرباط؟ الوكاء اللي هو ايه؟ الرباط اللي بتغلق بيه الاواني تقفل عليه فيقول لها اوعى اوعى تقفلي وتضيقي فيضيق عليك. يا الله عرفت ليه لازم تكون يكون همك الاخره؟ انك لو هناك همك الدنيا اللي هي هتخدمك وهتكون تحت رجليك. لكن لو انشغلت بيها اديك شايفه هنا انكسار وبعد عن الله وذل وهوان. لان ايه النبي قال الكلام ده؟ ايه السبب؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت معلقين بيها وما بروا نفس، تجد في تعلق وحرص عليه، فبالتالي هتستخدمك. علشان كده كنا لسه بذكر الإخوة، أخ بيذكرنا كده يقول لك سبحان الله، كان الكلام ده ذكرته من قبل ولكن ما تكرر تقرر، كما قال أحد العلماء الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، يعني كان جاء عندنا في بربروكن فقال محاضرة جميلة جدا عن قيمة الوقت، فبيقول للإخوة أن المحاضرة دي أستاذ مكان تاني وهقولها هنا، لأن ما تكرر تقرر، يعني الشيء لما تكرر أكثر مرة يبقى ثابت عندك، ماشي كده؟ فعشان يقول ما تكرر إيه؟ تقرر. فبقول للإخوة أخي ذكرني كده، يقول سبحان الله في الغرب تجد مثلا اللي عنده كلب بيربيه ممكن الساعة 5 الفجر يقوم بيه عشان يفسحه. والله بيقول لك 3 مرات في اليوم الكلب يمشي وراه، الكلب يعمل بالبيه ينتظره لما يخلص بالبيه، صحيح؟ وماشي ورا منه وحريص عليه وعمله. وتجد الكثيرين من أبناء الإسلام لا يقومون لصلاة الفجر، فعجبا حبهم للكلاب أعظم من حب بعضنا لله عز وجل. يا رب سلم يا رب سلم، مع إنك تجده في عمل الدنيا لو عنده عمل قبل الفجر الساعة يقومه، عشان دي دنيا دنيا، ويجري وخايف لا يتأخر، البوس يتأخر عليه ويجري ويخبط، والسيارات والتليفونات الدنيا تتهد عشان عمل الدنيا، لكن الله أكبر. ولا في دماغه الفجر، صلاة الفجر، قوم صلي في المسجد، قوم شغل سيارتك وتعالى، ايه حكايتك مع الآخرة؟ ايه نايم ليه؟ مع انك في الدنيا عمال تجري ومش هيجي لك الا اللي مين كاتبه؟ اللي فرض عليك الصلاة، اللي انت مش عايز تطيعه. يا الله، عرفت المشكلة فين يا جماعة؟ عظمنا الدنيا ودخلت قلوبنا وهان علينا الدين، فلما هان علينا الدين هن على رب العالمين. شوف أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه الصحابي الجليل، لما فتحت قبرص على المسلمين قاعد يبكي يبكي، فسأله سائل يا أبو الدرداء تبكي في يوم نصر وعز الإسلام والمسلمين، مفروض يعني تبقى فرحان وسعيد؟ قال بينما هي أمة قاهرة لها الملك تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه، فأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. ثم قال ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، لما تضيع أمر الله تبقى هين على الله، هين. إذا كنت عظمت دنيا وما عظمت دين، عظمت يورو ما عظمت فريضة، عادي جدا. الفرائض آخر حاجة بفكر فيها، لكن اليورو هو يجي لك بعض الطلبة مثلا في الغرب، شيخنا دعينا عندنا امتحان بكرة، أدعينا ربنا يوفقك. طب هل فكرت في امتحان الآخرة؟ في امتحان القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هل فكرت في العرض؟ ماذا محتاج لجهد برضه؟ انت من اجل الدنيا وامتحان الدنيا يا مضطرب، والان يقول لي مش عارف اعمل ايه وظروفي ومضطرب وخايف عشان امتحان دنيا. افرض فرقت في الدنيا ما بيثبت الا الدنيا تهدت ولا اي شيء، بالعكس ده ناس كتير بيسقطوا ويكونوا أحسن من اللي نيكفوا في أمر الدنيا. إذا كانت الدنيا يعني يا ناس بصمغية لا بيقرأ ولا يكتب وملياردير، لو انت حفظت طول عمرك في دراستك مش هتوصل. هو لا بيقرأ ولا بيكتب ولا شيء ولا تعلم وملياردير. فلازم تحسبها صح. انا عايز ايه؟ انا اتخلقت ليه؟ اجتهد في الدنيا لكن من اجل ايه؟ من اجل دين مش من اجل دنيا. يبقى الدنيا وسيله مش غايه. المشكله ان الكثيرين منا اتخذها ايه؟ غايه. فكان الذل. فكان ايه؟ الذل. الله. يبقى القلب ده بقى بنرجع للقلب تاني اهو. هذا اللي دخلنا على القضيه الكبيره دي، القلب. فشوف لما كان صدورهم سالمه لاخوانهم ارتقى بالخلق، بقى في اثار. فسعد بن ربيعه يقول لاخيه خذ نصف مالي. تعالى قلت لك اخوك بيقول لك بس انا والله مزنوق في 1000 يورو وانت عندك 10. منين؟ ده العمليه والله. ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه يا جماعه؟ اخوك مزنوق، ممكن يكون مضطر، ممكن يكون كذا. خذ بيد اخيك. هياخد مش هيديني تاني. مش حتى لو ما ادكش يا مش اخ انا مزنوق، حتى لو مش هيديك اجعلها صدقه. شوف ربنا هيبارك لك ازاي فيما بقي عندك. لكن مشكلتنا بقى ايه؟ نظري ايه للدنيا؟ بحسبها بحصيها. الف يروح ده انا بصدقه 10. عمال تعدهم عايزهم 11 و12 يقلوا. لا عشان كده القرآن قفل عليك الباب، قال لك ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بس خلصت بقى. شوف انت بتحب ايه؟ هناخدها في اليورو. اليورو فيه فئات صح؟ في 5 يورو، في 10 يورو صح؟ وفي 50 يورو، في 20 الاول، في 50، في 100، في 200، في 500، في 1000 ولا لسه؟ في ورقه ب 1000؟ في؟ طب عايزين نشوفها دي. عمرنا ما شفناها في الصدقات خالص الورقه دي. صح؟ ممكن تجد اللي يقعد تك 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 تك، لو اخ مثلا في مسجد مثلك هتحصلها عشان طول ترين ترين ترين. ببقى انا في القبله وسط ترين 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 شغلانه. ما فيش في ورقه ب 1000. شكلها ايه؟ شكلها ايه يا شباب؟ تدفع عشان يعطوك يا بنتي ورقه غاليه. 1000 ورقه واحده ب 1000. هنقول اللي انت شفتوه 500 صح؟ اللي لونها بنفسجي دي بنفسجي صح؟ بالله عليك لو عملنا مقارنه تحب انت ام 5 ولا ام 500؟ طبعا بنفسجي. فلو عندك عشان تنال البر لازم تطلع بيه. يا الله اللي انت بتحبها. عارف لو هانت عليك الدنيا كده الصديق، شوف ايمانه اعلى الناس ايمانا بعد النبي صح؟ عمل الصديق خرج من الدنيا كلها، جاب كل المال حطه في حجر النبي. النبي لما ساله ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. انتهت. ده صديق خلاص، ما فيش حد يوصل له بقى من الصحابه. انتهت. ده اعلى المنازل بعد النبي، الرجل الاول في امه النبي بعد رسول الله. انتهت القضيه. فهمت بقى ليه؟ ليه الصديق اعلى الناس؟ لانه ايه؟ ترك الدنيا كلها. لما قعد كده جنب النبي عليه الصلاه والسلام، احنا بنتكلم عن الصحابه اهو، قعد جنب النبي في يوم، فالنبي بيسال يعني من منكم اصبح اليوم صائما؟ الصديق قال انا يا رسول الله. طيب من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ أنا يا رسول الله. تحكم حاجة الصديق أنا في يوم واحد عمل كل ده؟ نعم. من منكم اليوم شيع جنازة مسلم؟ أنا يا رسول الله. ما سأل النبي عن عمل من أعمال البر إلا كان الصديق في الأول. النبي قال إيه؟ قال ما منكم من أحد عمل عملا من هذه الأعمال إلا جاء يوم القيامة ودعاه باب من أبواب الجنة. إن كان فيها أبواب، باب الصدقة، باب الجهاد، باب عيادة المريض، باب الصلاة، باب. فواحد مثلا مهتم بالصلاة أوي، باب الصلاة ينتهي، تعال معاك، تعال أنت صاحبي، تعال يا فلان، تعال أنت صلاة الفجر، أنت تعال، واحد بتاع الصدقة، تعال الصدقة بقى، واحد الباب الثاني، يا فلان تعال، تعال من هنا، ويتسابق عليك. فالصديق فكره عالي أوي، قال يا رسول الله هل هناك من يدعى من جميع أبواب الجنة؟ قال نعم، وأنت منهم يا أبا بكر. الله أكبر، أبواب الجنة الثمانية تنادي على الصديق يوم القيامة ليدخل منها. يا الله يا الله، ليه؟ تركت لهم الله ورسوله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تطلع من اللي بتحبه. كان الربيع بن خيثمة كان بيحب السكر قوي، عارفين السكر، اكل السكر ده، السكر اسمه ايه بالالماني؟ سكر برضه، صح، سكر، سكر بتاع الشاي ده، كان يحب السكر، ماشي كده. ففي يوم الباب خبط، اهله فتحوا، مين سائل؟ بيسال الراجل فقير محتاج طعام. فالربيع قال اعطوا السائل سكرا، اديك سكر. قال يا ربيع الخبز انفع له، مش محتاج سكر، عايز ياكل تديله خبز. قال يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والربيع يحب السكر فاعطوا السائل السكر. الله اكبر الله اكبر، طبعا اديله خبز برضه مش سكر بس. فسلامة الصدر أي عقيدة الحياة أثمرت إثارة وخلقا كريما، فأدي بداية الطريق سلامة صدر تصل بك إلى الإثار، تفضل إخوانك على نفسك كما فعل سعد بن ربيع، هدي لك نصف مالي وخد إحدى زوجتي بعد ما طلقها وتعتد تزوجها. الكلام ده كله استقبله ابن عوف بعفة عجيبة جدا. الله، قال يا أخي ما برضو الإسلام مش عارف ناس تقطع بقى فرصة، هات، لا 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 ما عندناش الكلام ده. قال يا أخي بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، أنا عايز أشتغل، مش عايز أبقى سوسيال آم. بدون شغل ما ينفعش، أسكن وأكل وأشرب وأقبض وأنا نايم في البيت. إذا كنت عاجزا ماشي، عندك مشكلات ماشي، تقاعد ماشي، كنت شغال العمل اتوقف ومنتظر عمل آخر ماشي، إنما أنت بتتحايل عشان تاخد ما لا تستحق بدون عمل، نقول لك مش ماشي. ده ما ينفعش عندنا في الإسلام، ده مصير. فهمت يا شفيق؟ إذا في حاجة ماشي وحاجة مش ماشي. الإسلام جميل، عزة، رفعة. بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. راح اشتغل، بعد فترة رجع عليه أثر صفرة كده، مظبط الأمور يعني. النبي سأل خير؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. كم أمهرتها؟ قال قدر نوان ذهب. الله أكبر، هذه يا جماعة آل الإسلام. ثم أصبح ابن عوف من أسرى أثرياء المدينة بالتجارة وبالعمل والأخذ والعطاء. هذا هو الجيل الفريد، جيل الصحابة اللي احنا بنقول ينبغي أن يربى النشء على حبهم رضي الله عنهم أجمعين. فبدأ بسلامة الصدر، انتهى بالإيثار، ثم جاء التعقيب العجيب جدا اللي في سبيل الفلاح والنجاح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تبعد عن الشح، البخل بقى في كل حاجة، في المال، في الأخلاق، حتى في البسمة. في ناس تبقى بخيلة تبتسم على طول، ايه انت مقشر ليه؟ الدنيا خربت، ما تخرب الدنيا، المهم تكون الأخيرة ايه عمرانة. ما تخرب الدنيا، المهم الآخرة. أنا رايح، أنا ماشي معدي كل يوم بيعدي مني قرب القبر، ما تروح الدنيا، المهم أنا أنجو. إيه يعني الدنيا ما تهدي الدنيا؟ أنا عندي هدف، كل وقت له واجب، أدي الواجب العيش في الوقت ده وخلاص وامشي، ما تلتفتش بقى، تبصش وراك. كثيرا ما أقول لك انظر وانت في الدنيا، هنا احنا في الدنيا، والله يا جماعة أنا بنظر فين؟ بنظر على الصراط في الآخرة هو، وسيدنا النبي واقف على أول الصراط، فأنا بنظر على كتاف النبي عايز أصلي عشان أنجو. امشي بقى كده لما النبي قدامك على الصراط في الآخرة، اوصل له، امشي ورا منه لغاية ما توصل ورا النبي عشان تنجو. لو بعدت عمرك ما هتنجو. هو طريق واحد. النبي لما جلس بين الصحابة كده وخطرهم على الأرض خط مستقيم، على يمينه خطوط متفرقة وعلى شماله خطوط متفرقة، ما ترك النبي وسيلة للتعليم وتوصيل العلم إلا وفعلها، حتى الرسم على الأرض. نعم الصحابة تعجبوا، ما هذا يا رسول الله الخط وما تلك الخطوط؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا الخط المستقيم هو طريق الله المستقيم، من سلكه هدى، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى لازم هدفك يكون واحد، اوصل للنبي، اوصل للجنه، انجو من الدنيا. واضح؟ واضح الكلام ده؟ طيب تعالوا نشوف بقى حب الصحابه رضي الله عنهم. ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وآل بيته الكرام. فمن خصائص أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال النبي. يا الله، مهما فعل لا يمكن تبلغ بس مد أحدهم رضي الله عنه. الجيل ده سبق: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل الناس جيل الصحابة، لا يمكن توصل لهم أبدا، ده جيل فاضل مدحه القرآن ومدحه النبي العدنان عليه الصلاة والتسليم، وأجمعت الأمة من أهل الحق على فضلهم ومنازلهم ومنقبهم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 لما بيعة رضوان بيعة الشجر، كان عددهم كان 1400 تقريبا، ومنهم الأربعة عدا عثمان، لأن النبي كان أرسله إلى مكة للتفاوض، وبايع النبي نيابة عنه بيده الأخرى، قال: هذه عن محمد وهذه عن عثمان رضي الله عن عثمان، فيعد شاهدا. شاهد بتعنف الصديق وتعنف عمر وعثمان، القرآن شاهد لهم بالتردي انتهت. طيب، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة، ولا شك أن الصديق وعمر من العشرة وعثمان من العشرة وعلي من العشرة رضي الله عن الجميع، وثابت بن قيس بن شماس لأن ذا في نص الوحي النبي بشر بالجنة، وغيره من الصحابة عندك بلال بشر بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ورقة شهد له النبي واضح، وهكذا كثير من الصحابة النبي شهد لهم عينا، وطبعا هم في جملتهم نشهد لهم بذلك لأن فيهم الصفات، ويقولون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه، ويثلثون بعثمان رضي الله عنه ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما دلت الآثار، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ده كلام المصنف رحمه الله حفظه الله، وده حق، اللي يطعن في خلافة أحد من الأربعة دول فهو أضل من حمار أهله، إذا كان أهل عندهم حمار، لو ما عندهمش حمار بقى عندهم كلب يبقى أضل من كلب أهله، ماشي كده؟ قال وكذا محبة أهل البيت وموالته، ومما يخص أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رضي الله عنهم جميعا، وكذلك قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى رضي الله عنهم، وإجماع الأمة وتواتر الأخبار بشرع الصلاة عليهم في تشهد الصلاة، نشهد بنصلي على النبي وعلى آل بيت النبي ولا إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رضي الله عنهم أجمعين، طبعا آل محمد المقصود الآل هم أهل النبي الذين على الإسلام وعلى متابعة النبي، ماشي؟ لأن أبو لهب هو من عم النبي لكن مات على إيه؟ على الكفر، ولا إيه؟ أبو طالب هو عم النبي لكن مات على إيه؟ على الكفر، فبنتكلم على أهل بيت النبي هم مين؟ أهل الإيمان اللي اتبعوا النبي رضي الله عنهم أجمعين، وإجماع الأمة وتواتر الأخبار بشرع الصلاة عليهم في تشهد الصلاة، فيجب لذلك حبهم، حبهم واجب شرعي، وتعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم والاعتراف بمناقبهم، فإنهم أهل آيات المباهلة والمودة والتطهير وأهل المناقب الجمة والفضل الشهير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال ومما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم أيضا المحافظة على الجمعة والجماعات والأعياد ولا يدعونها لأوهى الأسباب، بعض الناس كده يترك الفرائض لأوهى الأسباب، كلمة أصل وفصل ما تعرفش إيه أصل وإيه فصل، ما تعرفش فيه نقول لك لا انتبه، لازم يتربى المسلم على ايه؟ الحرص على الجمع والجماعات الصلوات، الحرص على الفرائض ولا يتركها لأوهى الأسباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات ولا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره أبدا، أنت مش مطالب تنقب عن البواطن، يقول لك أصل ممكن ممكن إيه مستور الحال صلي ورا منه، طبعا بعضهم عطل الجماعة أصلا يعني في انتظار الإمام الغائب، وعطل الجمعة في انتظار الإمام الغائب، ماشي كده؟ وحتى الفكر اللي استمد عن الخوارج كان ظهر في بعض الناس مهم التكفير والهجرة، ما كانوش يصلوا خلف حد في المساجد، فأسقطوا الجماعات والجمعة أهل البدع كده
سبحان الله.
أذكر أن أحد العلماء في بلد من بلاد الإسلام أيام الضيق والقرب والتضييق على أهل السنة اعتقل، فبقول لك دخل كده السجن سيوجد كده العنبر مليان الجماعة بيكفروا دول، فبقول لك معدى بقى بسلم السلام عليكم، فما ردش عليه السلام، فبسأله يا أخي ما تقولش السلام دي، قال له إن أنت كافر، قال له كافر هو ما عرفوش، قال له كافر، قال له أي، قال له خلاص يا سيدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ها دلوقتي بيت مسلم، قال له لازم أختبرك، تختبرني، قال له طبعا أنا أسألك 100 سؤال في العقيدة العالم ده، لو جاوبت لي عن سؤال واحد فقط أنا أشهد لك بالعيب، يقول لك ما عرف يجاوب على سؤال واحد اللي بيكفر العلماء ده، فهم كده أهل البدع كده، وتلاقيهم هم في دينهم من بعض بيكفروا بعض، أو الله يقول لك كان مثلا واحد منهم وأن هم عنده بيكفر بالذنب، وهذا فكر الخوارج، الذنب عنده مكفر، شكرا أنه أنت كده عارف كده احنا قاعدين كده، لو واحد مثلا ارتكب ذنب على طول الكارت الأحمر، يلا مع السلامة أنت كافر، وحتى ده بيكفر زوجته ويكفر ولاده وهي كفره، مصيبة سودة والله، والله مصيبة سودة، كل اللي يبعد عن طريق النبي يضل، سبحان الله. قال بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور، وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحمد أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف حاله، فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معاذ، وكان قد يشرب الخمر، كان أحيانا بيشرب الخمر ماشي كده، فلكنا بيصلوا خلفه رضي الله عنهم جميعا، ليه؟ لأن الجماعة أولى من فرقة الأمة وتنزيقها، حتى وكان الإمام فيه فجور، المهم ما يكونش فيه بدعة كفرية، عقدته سليمة، لكن ممكن يكون مرتكب كبير مذنب، كلنا ذلك الرجل، من منا لم يذنب قط، ومن له الحسنى فقط، الحسنى فقط لا تكون إلا الأنبياء، إذن قد يكون الإنسان فيه تقصير فيه ذنب كذا، لكن لا يمنع إمامته، ونعم. لما قلته إلا أن تكون بدعة كفرية، عنده بدعة كفرية الصلاة خلفه باطلة، أنا بتكلم عن الذنوب وبعض المخالفات التي لا فرق إلى الكفر أو الشرك الأكبر، واضح؟ ثم ماذا قال؟ وصلى مرة الصبح أربعا، مرة صلى الصبح أربع ركعات، واحد يشرب الخمر ممكن يصلي ستة كمان يعني. وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أي في الخمر يعني قتلوا حده، وعندك الصحابي اللي كان بيشرب الخمر وكان يقتل النبي، النبي يأمر بجلده في الخمر ويرجع يشرب خمر تاني ويرجع ويجلد، ففي مرة جه النبي فأحد الصحابة يعني سبه، قال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به بالخمر، فسمعه النبي قال لا تسبه إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله، فالإنسان قد يكون في ذنب نعم ولكن لا يخرج من الملة، كبير لا تخرج من الملة يا جماعة، ذنب من الذنوب، إلا لمن أنكر معلومة من الدين بالضرورة أو استحال، إن واحد بيخطئ الخطأ العارض كلنا ذلك الرجل، ولولا ستر الله علينا ما استطعنا أن يجالس بعضنا بعض، والله يا جماعة لو كانت للذنوب رائحة ما كناش نعرف نجلس المجلس ده، ولكن من ستر الله علينا أن سترنا، وذلك قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. عشان كده أقول يا جماعة أهل المعصية اللي بره دول محتاجين مننا رحمة. أنت كنت كده قبل كده وعدك سودة، ولا أنت اتولدت كده يا شيخ يا شيخ سيد؟ اتولدنا شيوخ وأنت اتولدت كده ما شاء الله عليك والي وارع. اسأل كده، أنت يقول لك أنت استقمت على أمر الله أنت؟ الله يا عم الشيخ بقى لي سنتين الحمد لله، هو عنده 40 سنة يعني 38 سنة كان بره. طب ما ترحم اخوانك اللي بره بقى، انت جيت بقى كويس بتصلي بقى ارحم اخوانك اللي بره دول. لا على طول بص جه صلي شاف واحد مثلا بيدخن مثلا مبتلى او عاصي ما بيصلي بعيد شويه عن الله ليه مكشر له؟ مش هيسلم عليه؟ ليه يا شفيق ليه؟ خده في حضنك وارحمه وسلم عليه واحضنه وعطره وهاته معاك المسجد ما تسيبوش بره. ها هو راح يديكوا ليه؟ لما لقاش ايد رحيمه مننا تاخده وتجيبه المسجد، لا ايادي في الشر تذبه وانت بعدت عنه، عملت لي نفسك ورع وشيخ المشايخ فسكته فراح لمين؟ للشيطان. لكن لو انت كنت رحيم بيه وخدت بايديه يمكن كان بقى افضل منك، لكن انت قصرت. فاهم؟ فاحنا عايزين نرحم اهل المعصيه. ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في... ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. فعايزين نرحم الناس اللي بره دول يا جماعة. كثيرا ما أقول للطلبة، أكيد معاك إخوة في الجامعة بعيد عن المنهج صح؟ ما بيصلوش صح؟ ممكن بيدخنوا صح؟ وممكن بيشربوا خمر. أيوة ممكن بيروحوا الديسكو في الويك إند ولا الضخمة اسمه إيه ده؟ بوخ الإند ده ولا اسمه إيه؟ طب وأنت سايبه ليه؟ لا هو أصلا ملتزم. يعني ايه ملتزم؟ يعني تنوض غير ملتزم؟ ما تتعلم من نبيك يا اخي عليه الصلاه والسلام. شوف قصه الغامديه اللي زنت وجات حامل حبلا من الزنا، ولما اخبرت النبي اعرض عنها، ولما الحت واقرت واعترفت النبي لا تبروحي بس ارجعي كده حتى تضعي ما في بطنك ثم اتيني رحمه. رجعت لما وضعت الجنين ورجعت دي للنبي، لا روح افتنيه وتعالي ما يفطر على بضاعة، يعني سنتين رضاق تاني ترجع ثم تأتي النبي. وشايلة الطفل في ايده كسرة خبز بيأكلها خايفة للنبي يرجعها تاني، حرص على التوبة. فالنبي مسك الطفل منها كده وقال للصحابة من منكم يكفل هذا وهو معي في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسط. فقام رجل قال أنا رسول الله، فدفعه إليه حتى لا يبيع هذا الطفل، ثم أمر بها فحدت وكانت محصنة حدها الرجم حتى الموت. فلما رجمت قام النبي يصلي عليها. أحد الصحابة قال أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال ويحك، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هو ده النبي يا جماعة. شيخ الإسلام ابن القيم قال رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. دي الكلام الخطير ده، طاعة تدخلني النار ومعصية تدخل العاصي الجنة. أيوة كيف يا ابن القيم علمنا؟ قال رب طاعة أورثت عجبا فأحبطت العمل، ورب معصية أورثت انكسارا وذلا بين يدي الله فأثمرت توبة نصوحة فقالت إلى الجنة. جربت تبكي بين إيدين ربنا وتنكسر؟ العاصي بيعمل كده لما يكون بعيد ويجي يقرب لا ما كنا نراهم. لما تذكروا بالله بتطلع دموع تحرق دموع من القلب. أنا عاجز إن أطلعها، عاجز إن أبكي البكاء ده، هو في منهار بيبكي، الدمعة دي تكود للجنة لأنها دمعة انكسار. شو المعصية عملت فيه ايه؟ فالله يرضى عليكم ارحموا أهل المعصية، خذوا بإيديهم هاتوهم للرحمة، ذكروهم بالله، اصبروا عليهم، ما تكونوش عامل صد عن سبيل الله. الله يرضى عليكم. البسمة السلام سيمة المسلم. وكان عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكلكم يعرف من الحجاج. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد. الإلحاد هنا في كلامهم مش معناه الكفر أو الشرك، لا، يعني بيحرف آيات الصفات بأول، يعني عنده شبهة لكن مش ملحد، يعني كافر يصلي وراء ماشي كده. وإلا لو كان المقصود الكفر لا يجوز الصلاة خلفه. وذروا الذين يلحدون في أثنائه، ماشي، من أنواع الإلحاد إيه؟ يعني صرف النصوص عن ظاهرها لشبهة، ماشي. إخوتي بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء المنصف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.